بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب، وعدنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أسأل الله جل وعلا أن يكون نافعا مفيدا ناجحا، إنه خير مسؤول. عندي مكالمات تنتظر نأخذها. تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله بالخير والعافية.
السنور والرضا.
يا شيخ أبا أسألك عن فين الوضوء. حين لو حين كديت حق المغرب قبل المغرب بنص ساعة. يصير أصليها ولا أتري لين يد المغرب وأصليها قبل؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، جزاك الله خير، الله يجعل في ميزان حسناتك.
وياك.
أيام رمضان وايد يعني أشوف ربعي يتكلمون، يعني هل التراويح تغني عن قيام الليل؟
اي يعني قصدك اللي يصلي التراويح ما يقوم الليل؟
ما يقوم الليل
ان شاء الله.
شلون نصلي الشفع والوتر
ان شاء الله؟
نصلي مره ثانيه او نصلي ركعتين ونصلي الشفع والوتر؟ الله يخليك ويجعل في ميزان حسناتك.
مرحبا ام خالد، مرحبا.
صباحك يا رب.
يا الله يا الله، جزاك الله خير. تفضل ابو عبد الله ابو ظبي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
طيب حالك، مرحبا.
الله يسر في ميزان حسناتك.
امين، جزاك الله خير.
يا شيخ في سؤال، انا زوجتي من يعني تقريبا 30 سنة قبل ضاعت، وفي رمضان كان وفطرت، الحين ما تدري 20 أو 25 يوم. شو الحل الحين؟ هي ما صامت قبل لكن تبصهم يعني.
وش سبب الفطرة أبو عبد الله؟
ولادة.
ولادة وبعدين شكت 25-20. ها
اينا.
اي ان شاء الله يا أبو عبد الله،
ذاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل أم سعيد. أم سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، أنا سألتك من يومين عن الوالدة اللي ما تصوم.
أيوة.
سؤال بس أنت شيخ، أنت ما فهمت سؤالي.
أها.
إنها هي ما تقدر تصوم، بس حاليا الحين وضعها الصحي ما يساعدها إنها تصوم.
أيه.
فهي في كل شهر رمضان تدفع حق إفطار صائم مدة شهر كامل كل أيه. سنة.
أيه.
لأن وضعها هي الحين حاليا تصوم، هي في شهر رمضان كل رمضان الحمد لله تصوم، صار لها من كم سنة تصوم
الآن. يعني الآن تقدر على صيام رمضان الآن.
أيوة على رمضان، يعني تضغط على نفسها وتصوم.
بس
القضاء شوية صعب عليها، لأنها يعني وضعها صحي، عندها السكر، عندها القلب، عندها الضغط. يعني في رمضان يقول لها الدكتور لا تصومين، بس هي تضغط على نفسها وتصوم.
وليش طيب حددت الإطعام في رمضان بس؟ ليش ما تطعم خارج رمضان؟
يعني يجوز انه في خارج رمضان بعد.
اي لكن عموما هي كم يعني تذكر هي كم يعني شهر ما صامته؟
والله ما تتذكر يا شيخ.
تصوم الاثنين والخميس ولا لا؟
لا ما تقدر، ما تقدر، بس رمضان تصوم.
فقط رمضان.
ايوه.
طيب يا ام سعيد ابشر ان شاء الله.
شكرا.
مرحبا مرحبا. ام محمد السعوديه.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام.
ابغى الرقم الله يعطيك العافيه.
تفضلي انت على الهواء، تفضلي.
الرقم.
يلا ساعدوها، عطوها الرقم. حياك الله يا محمد.
الله يعطيك.
ابو مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يحفظك يا شيخ، بس عندي سؤالين. السؤال الاول بخصوص يا شيخ الطلاب في ايام الاختبارات، تعرف يا شيخ لو تنصح مثلا نصيحه للغش، وهل يا شيخ اذا مثلا جاء المعلم ومثلا وعطى بعض الطلاب مثلا من عنده الاجوبه، يعني هل يعتبر هذا من الغش مثلا؟ يعني مثلا يعطوه كم سؤال، يعني مثلا 5 أسئلة 10 أسئلة، هل يعتبر هذا من الغش مثلا؟
ان شاء الله. ابو
والسؤال الاخر طول العمر، بس نصيحتي طول العمر للخطبة مثلا، يعني يتكلمون عن شراب الساعة وحديث الفتن ونزول عيسى عليه السلام، فتجد يا طويل العمر انهم قل 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 كثير من يتكلم عن هذا الشيء. والله يبارك فيك يا طويل العمر.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. تفضل يا احمد.
الو.
من ام احمد؟
الو.
تفضلي اختي، من معي؟ تفضلي. من معنا؟
ألو.
كلموني كلموني يا جماعة. من معنا؟ أم محمد.
ما أعطانا الرقم.
تفضلي أختي تفضلي.
ما أعطانا الرقم.
ها يا أخي اسحبها الله يهديك اسحبها خذ خذ أعطيها الرقم اسحبها عن الخط. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي أسئلة من اللقاء السابق. عندي أبو عباد من فرنسا بارك الله فيه بالأمس سأل يقول أنا وأولادي عندنا تجارة سيارات. يقول سبق أن سألني يقول الآن ما عندنا نحن يعني يقول السيارات ما تبقى وإنما هي أموال تدور نبيع أحيانا وبهذه الطريقة. يسأل يقول كيفية الزكاة. أبو عباد الله يرضى عليك أنت الآن السيارات هذه عروض تجارة يعني لا يلزم حتى تجف فيها الزكاة تنتظرها مدة 12 شهر يعني تبقى لأن فعلا أنت مثل ما ذكرت ما تبقى عندك. أنا أتحدث عن السيارات التي تبقى عندك مدة 12 شهر ولم تبع يعني ما زالت عندك في المعرض ما بيعت. هذه السيارات تقيمها بالقيمة السوقية ساعة البيع يعني ساعة نهاية السنة تشوف كم. أما الأموال التي تدور تبيع وتشتري تبيع وتشتري إذا عندك نقد هذا النقد تحسبه في آخر السنة كل سنة يكون لك حول تخرج زكاة هذا النقد الذي عندك. أما السيارات الموجودة الآن فتقيمها في آخر السنة حتى لو اشتريت سيارة بالأمس يجب عليك أنك تدخلها ضمن الزكاة. لماذا؟ لأن هذه أموال تدور هذه أموال ليست ثابتة تدور. يعني أفترض الآن أنت اشتريت مثلا 10 سيارات هذه السيارات بعت 9 منها وحال عليها الحول على المبلغ ثم بعت واحدة بالأمس أو قبل شهر هذا المبلغ الذي دخل عليك تجمعه كاملا مع ما لديك من سيولة نقدية ومع ما لديك من سيارات موجودة الآن عندك مما يحول عليه الحول حتى لو لم يحول عليه الحول تزكيها بارك الله فيك. واضح يا أبو عباد؟ ألخص لك المسألة يعني أولا كل نقد عندك تزكيه عند آخر السنة. كل سيارة عندك ضمن المعروض سواء حال عليه الحول أو لم يحول عليه الحول أو بعتها بالأمس أو بقيت هذه مما تحسبها من الزكاة لأن عندك مال يدور في مسألة بيع السيارات. أبو عباد يسأل يقول عندي أنا يعني بعض الأولاد عندهم بعض المبالغ يقول كيف يعني يخرجون الزكاة وذكر طبعا يقول مثلا 7,000 أو 8,000 ومضى عليها سنوات. أخوي أبو عباد أعطيك قاعدة لك ولكل من يشاهدني أعطيك قاعدة في مثل هذا الأمر وهو أن كل مال بلغ النصاب وحال الحول على هذا النصاب بمعنى ما نقص عن النصاب وإنما بقي أو زاد فإنه تجب فيه الزكاة. وكل مال حال عليه الحول والنصاب قد بلغ ولم يزكيه الشخص فإن الزكاة في ذمته حتى لو بعد 10 سنوات 20 سنة يطالبه الله عز وجل بهذه الزكاة. الزكاة يا إخواني ويا أخواتي ما تسقط بالتقادم ما تسقط والله أنا قبل 20 سنة ما زكيت في ذمتك ما دام عندك قدرة على أداء الزكاة يجب عليك أن تزكيها. والآن ولله الحمد يستطيع الناس ليسوا مثل الزمان السابق الآن من خلال المصارف من خلال الحصول على الكشوفات من المصرف يستطيع يعرف العام ماذا كان عنده قبل 5 سنوات وعشر سنوات وعشرين سنة يستطيع أن يحصل على كشف بعملية الحساب الموجودة عنده في المصرف في حسابه ويحسب هذه الأموال ويخرج زكاتها. ضياء من العراق يقول بالنسبة لي يقول عندي عمي يريد أن يأخذ والدي هذه السنة للعمرة يقول ممكن أعطيه من الزكاة. أخوي ضياء بارك الله فيك ورضي الله عنك وشكر الله لعمك اللي يعتني بأخيه اللي هو والدك وهذه والله من نعم الله عز وجل أن يحرص الأخ على أخيه ويوديه الحج ويوديه العمرة ويتعاهد هذا من نعم الله عز وجل. الأمر الثاني أخي الفاضل الزكاة الله يرضى عليك يا أخي ضياء ما تعطى إلا لأجناس معينة الله عز وجل هو الذي أمرنا بأن نعطيهم الزكاة وهم الوارد ذكرهم في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الآن عمك فقير مسكين غارم مثلا اللي يظهر لي من سؤالك أن عمك مقتدر بدليل أنه يريد يودي أبوك إلى الحج أو إلى العمرة مثلا إذا مقتدر فما يجوز تعطيه أخي الفاضل من الزكاة. الزكاة تعطى للفقراء، للمساكين، للغارمين اللي دخل في عملية قرض أو بحق طبعا وليس بباطل وما يستطيع السداد، ممكن يعطى بارك الله فيك من الزكاة. ولذلك لا يجوز أن تعطي عمك إلا إذا كان فقيرا أو كان مسكينا. وأيضا شرط آخر، إن ما يكون هذا لأجل أنه يدفع عن والدك، لا، يدفع عن نفسه. أما إذا دفع عن والدك أصبحت أنت اللي عطيت الزكاة لوالدك، يعني وإن كانت العملية أنك سلمت عمك، لا، الواقع بأنك عطيت أبوك عن طريق عمك. فتنبه لهذا بارك الله فيك. أم خالد من الفجيرة تقول: أنا لو توضأت لصلاة المغرب قبل المغرب بنصف ساعة ممكن أصلي ركعتي السنة؟ الجواب نعم يا أخت الفاضلة، فإن نصف ساعة كثيرة ولله الحمد، ولم يعني يشتد وقت النهي. وقت النهي يا أم خالد لما تتضيف الشمس للغروب، تصبح خلاص الآن قرص الشمس يعني يكاد أنه يذهب وراء الأفق، هذا الذي يعني يشتد فيه النهي ويمنع المصلي من الصلاة. أما إذا كان تقول والله قبل نصف ساعة مثلا 40 دقيقة 45 دقيقة ما في شيء، تصلين سنة الوضوء في أصح قول أهل العلم، لأن عندنا بعض الفقهاء يقولون ممنوع صلاة النفل في وقات النهي، لكن هذه من ذوات الأسباب. والقول الراجح من قول أهل العلم أنه يجوز أن يصلي الإنسان صلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي، مثل يعني بعد العصر وكذلك بعد الفجر. أم خالد تقول: يعني في رمضان دائما الربع يتكلمون وشيء يعني مسألة التراويح والقيام، وهل هذا يغني وهل هذا ما يغني وشيء من هذا القبيل، تقول كيفية الشفع والوتر. يا أم خالد الله يرضى عليك، أولا بالنسبة لقيام رمضان هذه نعمة من نعم الله، أنعم الله جل وعلا بها على عباده، والأثر عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنب، وهذا فضل الله عز وجل. الأمر الثاني أن من يصلي مع الإمام حتى ينصرف، الله عز وجل يكتب له قيام ليلة كأن قام من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى ينصرف، يعني الإمام، كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. فالذي يصلي مع الإمام ويسلم معه في الوتر وينصرف معه كأنما قام الليل كله، وهذا فضل الله اللي خزائنه ملأة سبحانه وتعالى، ويده سحاء الليل والنهار جل وعلا وتقدس. الأمر الآخر، التراويح والقيام في رمضان واحد، ولذلك إذا صليت التراويح في المسجد أو صليت التراويح في الليل أنت قمت الليل. إذا أخرت التراويح تقول: لا أبغى أصليها في البيت متأخرة، يعني صليت العشاء وتركت، تقول: لا بصلي متأخر، قمت الليل. ولذلك أخواني وأخواتي قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، هذا كله محل قيام الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة قام أول الليل وبعدين قام أوسط الليل وبعدين قام آخر الليل، فثبت على قيام آخر الليل. في العشر الأخير من رمضان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزيد من الصلوات، يزيد من الصلوات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة: إذا دخل العشر يعني الأخير شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وكان يعتكف حتى يتحرى، يعتكف يتحرى ليلة القدر عليه الصلاة والسلام. والمقصود يا أختي الفاضلة اللغط هذا والكلام والخلاف ما له قيمة، ما له قيمة. اللي يصلي مع الإمام الآن بعض الأئمة صلاة نصف ساعة، هذا اللي يصلي بإخلاص نية وبرغبة ومحبة لله عز وجل وانتهى وما شاء الله مسالم، ما يعني يرغي ولا يقول طولت ولا قصرت وراح البيت كأنما قام ليلة، يعني يمكنه نايم وعداد الحسنات يشتغل له ولله الحمد والمنة، عداد الحسنات يشتغل له. وبعض الناس اللهم بارك يصلون الساعة والساعتين، أيضا هذول لهم الأجر، والأجر على قدر النصب وعلى قدر المشقة. هذه باختصار يا أم خالد الله يرضى عليك ويبارك فيك. أبو عبد الله من أبو ظبي يقول: زوجته تقريبا من 30 سنة أفطرت بسبب الولادة، يقول شاك الآن في عدد الأيام، هل هي 20 أو 25؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، يعني هذا الشك لا يدخل ضمن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لا، هذا هو تردد حصل. ولذلك الذمة مشغولة بهذا القضاء، فالاحتياط لأم العيال الله يحفظها ويبارك فيها أنها تقضي 25 يوم. ما دام تقول والله أنا مترددة 20 ولا 25، لا تقضي 25 يوم. ولو أنها قضت 20 يوم دائما ما ترتاح، تظل ما هي مرتاحة، ودائما عندها وسواس، ودائما عندها شك، ودائما تتمنى لو أنها كملت 25. فقل لها الله يرضى عليك ويبارك فيك تصوم 25 يوم، تقضي 25 يوم. فإن كانت الأيام اللي أفطرتها 25 الحمد لله، الآن برئت ذمتها. إن كانت الأيام 20 يوم الحمد لله كثيرا، فهي جابت القضاء وزادت 5 أيام، هذا نفل يسجل لها أجر عند الله سبحانه وتعالى. تفضلوا. طيب، عندي أبو مريم بارك الله فيه من السعودية، يقول يعني الآن الطلاب على يعني أيام الامتحانات، يقول للأسف الشديد يكثر الغش، ويسأل يقول بعض المعلمين لو أعطى بعض الأجوبة للطلاب هل هذا يدخل في عملية الغش؟ أبو مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك، أسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة أن يوفق جميع الطلاب والطالبات من أبنائنا وبناتنا لكل خير، وأن يوفقهم لي النجاح الذي يفرحون به والديهم وأنفسهم، وينفع الله عز وجل بهم العبادة والبلاد. الامتحانات هذه لا شك بأنها هي فحص لسنة دراسية كاملة أو لفصل دراسي كامل قضاه الأولاد في الدراسة والتحصيل العلمي، وهذا الفحص يظهر مقدار أثر هذا التحصيل الذي حصلوه، ولذلك يترتب على هذه الامتحانات نتائج، وهذه النتائج يترتب عليها أيضا دخول بعض التخصصات، أيضا دخول بعض الوظائف وشيء من هذا القبيل، خاصة يعني بعض الطلاب الذين في مراحل الانتقال مثلا. ولذلك واجب على كل طالب وطالبة أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يلجأ إلى الغش، وأن لا يلجأ إلى الكذب، وأن لا يلجأ إلى المواربة، وأن لا يلجأ إلى مثل هذه المسارب السيئة التي يدنس بها مسيرته العلمية ويدنس بها حياته الثقافية والعلمية. الواجب عليه أن يتقي الله وأن يراقب الله، وأن يعلم إذا كان بمقدوره واستطاعته أنه يخدع لجان المراقبة فإنه لا يمكن أن يخدع الله عز وجل، فالله عز وجل مطلع عليه ناظر إليه. ولذلك يقول جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ولذلك مهم جدا أن طالب العلم يعني يحيي هذه العقيدة، عقيدة المراقبة لله سبحانه وتعالى. والغش قبيح وسيء، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا، وجاء في لفظ من غشنا فليس منا. وينتبه لأن الحجر المغشوش في زاوية البيت سيأتي اليوم الذي يتسبب في سقوط البيت، فلا يجوز للإنسان أن تكون مسيرته العلمية مبنية على غش، لأنه الآن ربما عين في وظيفة لا يستحقها، وإنما يستحق هذا الذي يعني تعب وسهر الليل واجتهد وأيضا قد يعني يعطى فرصة لتكميل دراسة معينة هو لا يستحقها. فلا بد على طالب أن يتقي الله، ويجب على الأساتذة والمعلمين وعلى لجان المراقبة أن يتقوا الله، وأن لا يحابوا، لا يضيعون بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، وإنما يكونون على طريق الاعتدال. فالله جل وعلا يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. قل جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة وبعهد الله أوفوا. فواجب على المعلم أن يتقي الله، ولا يجوز له بحال أنه يغشش أو يعلم أو كذا، لا يجوز له بحال، سواء كانت المادة شرعية أو كانت المادة من العلوم التطبيقية كالرياضيات والفيزياء وبقية المواد. يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يحابي في هذه القضية أحدا، لا قريب ولا صديق ولا أي إنسان. يجب عليه أن يقف على قنطرة العدل ومساواة هؤلاء الطلبة في قضية النظرة. وقضية والله أنا أعطي لأجس هذا جواب وهذا شيء، هذا مثل بعض الناس يقول لك يا أخي هذا من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار، هذا غير صحيح، هذا ليس في هذا المقام وليس في هذا السياق، هذا سياق امتحان واختبار. ولذلك على الناس، هذه نصيحة حبية أخوية ودية لكل من يشاهد، أن يتقي الله عز وجل. وجميل جدا أن الإنسان دائما
يعني تبقى مسيرته حياته عموما. ومن جملتها الحياة العلمية أنه ما حصل فيها انحراف بغش أو شيء من هذا القبيل. تفضل تفضل يا أم علي من تركيا.
نعم
تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا سؤال رجاء.
تفضل أختي.
أولا عند في الصلاة أحيانا مثلا صلاة رباعية سهوا كنت وكملت الركعة الخامسة وأثناء سورة الفاتحة وأنا أتذكر أن أخطأت كيف أتصرف
إن شاء الله؟
أو مثلا صلاة ثنائية إن كانت فرض أو نافلة نفس الشيء، قمت للركعة الثالثة وتنبهت أنه أنا غلطانة، فأثناء قراءة سورة الفاتحة تذكرت وأحير يعني شلون أتصرف
إن شاء الله أختي معي.
هاي أولا.
نعم
السؤال الثاني، لو كنت في إن شاء الله في مسجد الحرام أو إذا كنا في أي مسجد أو جامع تحية المسجد صلينا بعدين صار ظرف طلعنا مثلا نأخذ وضوء جديد، عند الدخول مرة ثانية نأخذ مرتين لكم صلي صلاة تحية المسجد
إن شاء الله؟ واضح يا معالي.
هاي ثانية. ثالثا أنا كبيرة بالسن وعندي أمراض كثيرة من أمراض القلب وسكر وضغط وهذه، فهسه تنبهنا أنه كان لازم يعني صلاة القضاء صوم القضاء نسوي، بس أنا حاليا يعني ما أقدر أصوم، الأطباء دائما ينبهوني أنا أقدر أصوم بس الأطباء دائما ينبهوني أنه لازم أشرب مي كثير وما يصير أنقطع عن المي، فقمت يعني أريد أسوي حل يعني للصلوات للصيام اللي فاتني، أتبرع مثلا إطعام فقير أسوي، كيف أتصرف ما أعرف يعني حائرة.
تسمعين بعد شوي إن شاء الله اللي يرفع الحيرة عنك بحول الله
إن شاء الله.
باقي شيء أم علي؟
لا شكرا.
مرحبا أختي أهلا وسهلا. فضيلة شهد
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول إذا كان يعني مثلا وحدة قالت أنه عندها قرض أخذته عن طريق البنك بطريق ربوي فهل فعلا أنه لا يجوز أنها تعتمر أو ما له دخل يعني؟ السؤال الثاني اشترت هي بيت بهالقرض الربوي هذا، اشترت بيت، هل أنه يجوز أنها تصلي في هذا البيت أو أنه يعتبر من مال حرام فلا يجوز الصلاة فيه أساسا؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، إذا كانت الوحدة تجمع فلوس يعني إلها هي يعني أنه تجمع من هنا ومن هنا يعني تحط لها هي في مكان، هل في مبلغ معين إذا وصل إذا لهل حد المبلغ هذا وجب عليه الزكاة أو أنه يعني دائم يعني أو أنه عادي ما عليه زكاة؟ بس هذا الثلاث أسئلة.
مرحبا شهد
جزاك الله خير.
خلاص أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على هذا البرنامج وما تقدمه.
وياكم
يا شيخ. سؤالين، السؤال الأول كيف نعلم الطفل كلمة التوحيد نزرع فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبأي عمر
إن شاء الله؟
السؤال الثاني، نحن نقوم بأعمال صالحة إن شاء الله، الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله يا رب.
آمين.
ف يعني يدخل في القلب شيء من يعني الوسواس، يقول يمكن الشيطان يقولنا يمكن هذا رياء أو شيء، فنخاف يكون في رياء أو شيء، وإحنا لا يكون في يعني مبنيتنا رياء يا شيخ.
إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
مرحبا مرحبا. تفضل يا حمدة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ أنا والد صار لي 12 يوم.
إيه.
ورمضان على الأبواب، يعني يصوم يجوز لي أن يصوم ولا
أنت
ولا الآن مصوم يصوم؟
أنت نافس الآن؟ نافس
أي لي 12 يوم.
أي طيب يا حمدة.
طيب طيب يا شيخ الله عافيك. يعني يحق لي اقرا قران وكذا برمضان ابيك تعلمني الله يرحم والديك
ان شاء الله يا حمد. مرحبا مرحبا. طيب طيب ارجع للاسئله. العفو اظن عندي الاخت ام سعيد. سامحيني يا اختي ام سعيد، انا الظاهر سؤالك قبل الاخ ابو مريم. ام سعيد بارك الله فيها، طبعا ام سعيد تقول بان اتصلت بنا قبل فتره وتسال عن الوالده، تقول الوالده الان امراه كبيره بالكاد تصوم رمضان، تقول بانها يعني تركت ايام كثيره مما سبق، يعني ما كانت تصوم، اظنها كان سؤالها قديما قبل الزواج ما كانت تصوم، بعدين لما تزوج بدأت تقول الان ماذا عليه. يقول الان هي تقول بان رمضان بالكاد تصوم ولا تستطيع صوم اي يوم اخر، تقول ماذا عليه. اخت الفاضله ام سعيد بارك الله فيك، اولا يجب على الوالده التوبه الى الله عز وجل، وواضح ان من خلال سؤال الوالده عن طريقك انها تائبه الى الله عز وجل، وإذا كان هناك جهل وعدم معرفة فنرجو الله عز وجل أن يغفر لها، وهذا لا يمنع الإنسان يتوب إلى الله. فالتوبة هي أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر، التوبة مما يحبها الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل يحب التوابين يحب المتطهرين. إن بعض الناس الآن يقول لك يا أخي شلون أنا أتوب وأنا ما سويت شيء، لا سوينا كلنا نسوي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. وبعدين التوبة ليس من الذنب فقط، من ترك الواجب أيضا، فالإنسان كما أنه يتوب من فعل الذنب كذلك يتوب من ترك الواجب. اللي مثلا ما يصلي الفجر يحتاج إلى توبة، اللي يترك القضاء يحتاج إلى توبة، وهي واجبات هذه. الأمر الثاني أخت الفاضلة، ما دام أن الوالدة عاجزة عن الصيام وأن ما تستطيع الصوم صوم إلا الفرض، فهي تطعم عن كل يوم مسكين، وما ذكرتي أختي الفاضلة سواء في رمضان أو غير رمضان إطعام، هي ليست القضية تفطير صائمين. في بعض الناس يخلط الآن بين تفطير الصائمين وبين إطعام المساكين. تفطير الصائمين يجوز تفطر الأغنية، يجوز أنك تدعو مليونير وأنت تنوي الأجر تفطر عندك في رمضان، ما في شيء، من فطر صائما فله مثل أجره. لكن الآن تشوفين الآن موجود في المساجد والخيام فيهم الفقراء وفيهم المساكين وفيهم الأغنياء وفيهم المقتدرين، وفي ناس يجون عندهم وظائف وعندهم دخل طيب لكن ما عنده أحد في البيت، يجي من الدوام يروح لخيمة الإفطار مثلا أو مجالس الإفطار يفطر معهم، ليش؟ ما عنده أحد يسوي له فطور، والله جاب له أرض. هذا ما يستحق الإطعام، هذا صدقة تصدق به عليه، تصدق عليه بهذا الصدق. ولذلك قلت الفاضلة إطعام المساكين إطعام مسكين فقير، إما أن تبحثوا عن عائلة مثلا فقيرة وتكررون عليها ما بين فترة وأخرى، أو تعطون جمعية. الآن الحمد لله الهلال الأحمر ما شاء الله يقوم بجهد، جمعيات في الدولة كثيرة تقوم بجهد طيب طيب جدا، فممكن أنكم تتواصلون معهم وتحاول الوالدة تحسب كل ما مضى وتخرج إطعام مسكين عن كل يوم. بعدين الإطعام المسكين الواحد وجبة مشبعة، وجبة مشبعة، ما يكفي بس رز أو مثلا، لا رز مع لحم أو دجاج إيدام مثلا أو لبن أو إيدام أو شيء هذا. ولذلك ممكن يا أم سعيد، وأنا اقترحت على كثير من الناس في البرنامج، إذا وثقوا مثلا بمطعم عندكم، مثلا تثقون بمطعم أو تشوفون حد العيال يروح للمطعم ويقول شف هذا مبلغ بعطيك إياه، أي عامل أي فقير أي مسكين أبغاك تغديه زين وعلى هذا العدد، بشرط أنكم تثقون في صاحب المطعم أو تعشيه في رمضان أو غير رمضان، يعني العشاء في رمضان والغداء في غير رمضان طبعا مثل الأيام هذه أنا أشوف أفضل. ليش؟ لأن المسكين هذا ما هو فاضي تعطيه رز ناشف، وين وين الطبخ وين وين، فلما يجي المطعم يوفر له وجبة كاملة رز ونص دجاجة مع صالونة مع مثلا إيدام مع روب مع خبز مع شيء، هذه الوجبة، هذه الوجبة المشبعة بارك الله، هذه عن كل مسكين. وتعرفين بعض المطاعم تختلف من حيث الأسعار من مطعم إلى مطعم. أبو مريم من السعودية جزاه الله خير أيضا يطلب نصيحة للخطبة الذين يعني يهملون الحديث عن أشراط الساعة، يقول قلة قليلة يتحدثون عن هذه المسألة. أبو مريم جزاك الله خير وشكر الله لك، ولا شك بأن كثير من الخطبة يقلون من قضية الحديث عن أشراط الساعة، ولكن حقيقة أشراط الساعة يا أبا مريم الواجب أن لا يتناولها إلا طلبة علم، وتعرف بارك الله فيك بأن يعني الخطبة ليسوا سواء من حيث النضوج العلمي، من حيث سعة الاطلاع، من حيث معرفة قواعد الشريعة، لأن الحديث عن علامات الساعة حديث دقيق يحتاج إلى إنسان مؤصل، يحتاج إلى إنسان رسخت قدمه في العلم. ليش؟ لأنه وللأسف الحديث عن أشراط الساعة أنا أعبر عنه بأنه السلاح ذو حدين. كيف ذلك؟ يعني قد يتناول بعض الأنصاف المثقفين أو أرباعهم أو إنسان معلوماته هشة، يعني ما عنده علم، عنده معلومات، وربما يأتي إلى هذه الأحاديث في الصحيحين قد تكون، فيخطئ في قضية تنزيلها على الواقع، ثم هنا تبدأ الكارثة. وتعرف للأسف الشديد هناك جماعات متطرفة وجماعات إرهابية وجماعات غلو أخذوا هذه الأحاديث الموجودة في دواوين السنة فوظفوها توظيف يتناغم مع أفكارهم ويتناغم مع توجهاتهم، ولذلك صاروا إيش يخوفون الناس ويرهبون الناس أو يهيئون الناس تعبئة، يسمونها تعبئة، إلى عمل معين عن طريق مثلا عن طريق هذه الأحاديث. ولذلك أخي الفاضل تجد مثلا العلماء من قواعدهم أنه ما يجوز للمسلم أن يجزم على أن هذه علامة الساعة هذه الموجودة إلا بعد أن تحصل وتنتهي. أما قضية يقول والله مثلا الرسول أخبر بكذا، يقول والله إن شاء الله في عام 2020 يحصل كذا، هذا كذب ولا يجوز. واللي يفعل هذا الشيء لا شك بأنه إما جاهل أو إنسان يحمل مشروع تدميري، فتنبهوا لهذا. وللأسف الشديد يوجد بعض الناس يغفل عن مثل هذا الأمر. الحديث عن أشراط الساعة له قواعد، له ضوابط، ولذلك إذا كان الخطيب يريد أن يخطب عن علامات الساعة لابد أن يكون عنده الأهلية، عنده القدرة، لديه هذا الرصيد القوي من قضية القواعد الشرعية في مسألة الحديث عن علامات الساعة. تدري يا أخوي الفاضل مرينا فترة من الحوادث للأسف الشديد بعض هؤلاء جزم على بعض الأشياء وكان يحدد التاريخ، وهذا كذب، ونحن قلنا في ساعتها بأن هذا كذب وهذا افتراء على دين الله وافتراء على شرع الله سبحانه وتعالى. فعلامات الساعة تذكر لكن بضوابط شرعية. ولذلك أخي الفاضل قد يكون كثير من أئمة المساجد وخطباء المنابر يتخوفون لأن ما عنده القدرة، ويوجد الحمد لله من العلماء من لديه القدرة عن الحديث يعني. ولذلك الآن بعض الناس للأسف لما يتحدث عن هذا ينشر في الناس الإحباط أو يحقن الناس بالخوف، يخوفهم بشكل حتى يجعلهم يتركون مصالحهم الدنيوية والحقوق والواجبات المنوطة بأعناقهم. فهذه قضية أحببت حقيقة أن ننبه عنها يعني بناء على طلبك لنصيحة للخطبة. أم علي من تركيا بارك الله فيها سألت مجموعة أسئلة تقول أنا إذا كنت في صلاة ثنائية أو رباعية أو ثلاثية أو شيء من هذه الصلوات فرض أو سنة مثلا، تقول فقمت إلى الركعة الزائدة الخامسة في الرباعية، الرابعة في الثلاثية، الثالثة في الثنائية مثلا، تقول تذكرت بعدما قرأت الفاتحة، ماذا علي؟ أختي أم علي الله يرضى عليك ويزيدك حرص يا رب، يجب عليك إذا تذكرت بأن هذه الركعة التي شرعت فيها هي الزائدة يجب عليك أن تقطع القراءة وتنزلي إلى التشهد. واضح؟ لماذا؟ لأنك الآن أيقنت بأنك زدت في الصلاة، أنت معذورة بالنسيان أولا، لكن الآن طرع عليك العلم ولله الحمد والآن تذكرتي، يجب عليك مباشرة ما تكملين الفاتحة، ما يجوز تجلسين مباشرة وتجبين التحيات وتسلمين وبعدين تسجدين للسهو سجدتين بعد السلام لأن حصل عندك زيادة في مثل هذه الحالة بارك الله فيك. أم علي تقول يعني سواء كنا في المسجد الحرام أو في أي مسجد المساجد، تقول يعني الحمد لله كنا موجودين وصلينا تحية المسجد وكذا ثم طرأ لنا طارئ للوضوء نذهب نتوضأ فنرجع، هل إذا رجعنا يلزمنا تحية مسجد ثانية؟ أختي الفاضلة هذه مسألة فيها خلاف، الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا تحتاجين إلى أن تأتين بتحية المسجد مرة ثانية. لماذا؟ لأنك أنت أصلا موجودة في المسجد، وهذا الظرف الطارئ الذي في مصلحة الصلاة خرجت يسيرا عند المراحيض أو دورات المياه أو أماكن الوضوء فعدت، ما في حاجة أنك تصلين تحية المسجد إلا أن تنوين صلاة سنة أو شيء أو سنة الوضوء لا حرج في ذلك. أما أن نقول يلزمك لا، تجلسين مباشرة. بارك الله فيك. أم علي تقول بأنها امرأة كبيرة في السن يعني، وتعاني جملة من الأمراض الذي يعاني منها كثير من الناس، الضغط والسكر وغير ذلك. تقول يعني ما كنا يعني نعرف بأنه لازم علينا صوم القضاء فيما سبق. تقول الآن أنا امرأة ما أستطيع أنني يعني أصوم وحالتي الصحية ما تسمح. تقول يعني ماذا أفعل في مثل هذه الحالة، خاصة والأطباء ينصحونني بكثرة شرب الماء وتناول الأدوية وشيء من هذا القبيل. أخت الفاضلة، مثل ما أفتيت الأخت أم سعيد قبل شوي فيما يتعلق بوالدتها الكريمة بارك الله في الجميع، أفتيك أيضا أختي يا أم علي بأنك تطعمين عن كل يوم من هذه الأيام اللي فاتتك، ما دام عندك عجز وعدم قدرة على الصيام بسبب هذه الأمراض عافاك الله وكتب الله أجرك، تطعمين عن كل يوم مسكين. وهي القضية ليست تبرع يا أم علي، أنت جبت لفظة التبرع، التبرع غير، الله يرضى عليك يبارك فيك، هذه عبادة، هذه سمى إطعام. ولذلك النصوص جاءت إيش بذكر الإطعام، بذكر الإطعام نصوص كثيرة في القرآن والسنة. والإطعام مثل ما ذكرت قبل قليل، يمكنك تابعتيني وأنا أشرح للأخت أم سعيد يعني بشكل مبسط وبشكل واضح، ويعني وذكرت حلول وذكرت يعني بدائل مثل هذه الطريقة. في تركيا عندكم أكيد فقراء ومساكين، إما تأتي لمطعم، إما تأتي لجمعية، إما أنت تباشرين هذا الإطعام عن جميع الأيام التي مضت، وكل يوم تطعمين في مقابله مسكينا من المساكين. الأخت شهد من الشارقة تسأل تقول إذا كانت امرأة أخذت قرضا ربويا، تقول هل يعني لو اعتمرت تجوز عمرتها أم أن العمرة غير صحيحة؟ أم شهد الله يرضى عليك، أولا لا يجوز للإنسان أن يقصد الربا ولا أن يتعمده، فالله جل وعلا حرم الربا، وقد وردت 5 عقوبات في القرآن على أكلة الربا. النبي عليه الصلاة والسلام قال درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية في الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يبتعد عن الربا، فالربا إلى قل وإلى محق، والربا إلى شر والعياذ بالله. الأمر الثاني بالنسبة لها، إذا كانت أخذت القرض هذا وأرادت الذهاب به بهذا القرض الربوي لأجل العمرة، فإن طاعة الله ما تنال بمعصيته، فلا يجوز لها أن تفعل مثل هذا الفعل. لكن لو اعتمرت، في قول جماهير أهل العلم أن العمرة صحيحة، إلا عند الإمام أحمد في الرواية الراجحة عنه بأنها غير صحيحة، إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، فليس كل من حج بيت الله مبرور. والمعنى أخت الفاضلة بارك الله فيك أن لو حجت، جماهير أهل العلم يقول الحج صحيح لكن الوسيلة والمال محرم، فهي آثمة بهذا، لكن الحج لو حجت أو اعتمرت العمرة الصحيحة ولله الحمد والمنة. المسألة الأخرى، إذا قلتي لي لا هي أصلا عندها مال تبغى تروح فيه للعمرة لكن أخذت قرض للبيت مثلا، ما له علاقة. يعني الإنسان الآن لو كان يزني أو يسرق أو يأكل الربا أو يكذب وراح حج واعتمر، ما له علاقة، عمرته وحج صحيح، وكون عنده ذنوب ما له علاقة، ما له علاقة. اللي ما يصح عمرته وحجه هذا والعياذ بالله مرتد عن الإسلام، هذا المشرك بالله، هذا الذي ما يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. أما إنسان عنده ذنوب ومعاصي إن شاء الله سبب، روحت المكة عمره وحج سبب من أسباب إن شاء الله يعني توبته ويعني تركه للذنوب. شاهد تسأل تقول يعني المرأة هذه التي اشترت بيتا بهذا القرض الربوي، بالنسبة للصلاة هل تجوز الصلاة في هذا البيت؟ الجواب نعم، في قول جماهير أهل العلم، في قول جماهير أهل العلم على أن الصلاة في هذا البيت الذي اشتري من ربا الصلاة صحيحة، ما لها علاقة لانفكاك الجهة، وهي ليست من على قول بعض المذاهب الفقهية في مسألة الأرض المغصوبة أو كذا يقولون بأن النهي يقتضي الفساد، لا هذه منفكة، ولذلك الصلاة صحيحة لكن عليها التوبة والاستغفار من الربا. شاهد تقول إذا كانت المرأة تجمع مثلا نقود لنفسها وتجمع، تقول متى تجب الزكاة؟ يا شاهد الله يرضى عليك ويبارك فيك، احفظي هذه القاعدة، وهذا الكلام موجه ليس لك فقط للجميع. أي إنسان يدخل عليه مال نقود هذه، فإن الزكاة واجبة في هذا المال بشرطين اثنين. الشرط الأول بلوغ النصاب، والنصاب هو قدر معين من المال، إذا وصل إليه ها وجبت فيه الزكاة. والشرط الثاني أن يحول الحول على هذا النصاب، بمعنى إذا نقص عن النصاب أثناء الحول ما وجبت فيه الزكاة، وإذا وصل إلى النصاب يبدأ الآن يستقبل الإنسان حول جديد، يعني الشهور الماضية انتهت، يستقبل حول يحسب 12 شهر. أنت تسألين عن النصاب ما هو؟ النصاب إما أن يحسب بالذهب أو بالفضة. نصاب الذهب طبعا 20 مثقالا، وهي 85 جرام الآن، فأي أيما امرأة ملكت 85 جرام فأكثر وجبت يعني قيمة 85 جرام فأكثر وجبت الزكاة في مالها. طيب كيف نحسبها؟ الآن نقول مثلا فرضا سعر الجرام، جرام الذهب نقول 100، مع أن أظن أكثر الآن، أظن 140 أو 142 أو شيء، نقول 100، تضربين 100 في 85 كم يظهر؟ 8500. 8500. أنا تعمدت أذكر 100 حتى تكون الحسبة بمثل هذا، وإلا ممكن تصير 150، يكون سعر 150. فإذا كان عندك 8500 درهم ومر عليها سنة كاملة وجبت فيها الزكاة، طبعا 8500 فأكثر، هذا إذا حسبناه بحساب الذهب. أما إذا حسبناه بالفضة فإننا نضرب نصاب الفضة اللي هو 595 بسعر جرام الفضة. كم سعر جرام الفضة؟ نسأل السوق، 5 دراهم، 4 دراهم، بهذه الطريقة. يعني اللي عنده 3000 وحال عليه الحول تقريبا 3000 أو أقل أو كذا، وحال عليه الحول 12 شهر قمري وجبت فيها الزكاة. طبعا هذه أمثلة أضربها، المسؤولية عليك أنت الآن ترفعين السماعة وتسألين كم سعر جرام الفضة اليوم، يقول لك 3 دراهم أو 4، تضربينه ب595 وتشوفين المبلغ اللي عندك. أعتقد يعني اللي عنده 3000 بيزكي إذا كان على حساب الفضة، أما اللي حسبناها على حساب الذهب فإنه يكون 8500 وفوق، هذا على المثال اللي ذكرته. وطبعا العلماء يقولون الأحظ للفقير أن يحسب بنصاب الفضة، هذا أحظ للفقير، وعليه يكون أغلب المسلمين الآن يزكون، لأن كثير من الناس يملك 3000 و4000 و5000 فتجب عليه الزكاة. وبعدين الزكاة ربع العشر، الزكاة ربع العشر يا أخت شهد، أي مبلغ عندك اقسمي على 40، الآن عندك 10000 اقسميها على 40 250، عندك 100000 اقسميها على 40 2500، عندك مثلا 8000 ها اقسميها على 40 كم يطلع؟ 200. بهالطريقة هذه بارك الله فيك. أم محمد من رأس الخيمة تسأل تقول كيف نعلم الطفل على يعني كلمة التوحيد ونربيه على مثل هذا الأمر؟ أختي أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويشكر سعيك وجزاك الله خير على هذا السؤال، وهذا الاهتمام حقيقة ينبغي أن يكون شغل كل مسلم ومسلمة الشاغل وقلقه الساهر، خاصة في هذا الوقت اللي نحتاج فيه حقيقة إلى تطعيم أولادنا بالثقافة الشرعية الوسطية المعتدلة اللي فعلا تكون حصن ودرع من كل ما من شأنه أن يسبب خلل لعقيدتهم ولإيمانهم. ولذلك مهم جدا أن الإنسان منذ نعومة طفله يفتح عليه كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، يلقنه يعني ما أوجب الله عز وجل علينا جميعا من العبادات والطاعات وشيء من هذا القبيل. أختي الفاضلة أم محمد المخرج يقول انتهى الوقت، لكن والمسألة تبي حقيقة كلام طويل، اسمحي لي إن شاء الله غدا أبدأ البرنامج بالجواب على سؤالك الأول ثم سؤالك الثاني، وكذلك الأخت حمدة من السعودية إن شاء الله غدا بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.